الشيخ محمد.
مرحبا بكم واهلا.
الشيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من الدمام من محسني او محسن ابن محسن احمد. يقول في رسالته: يوجد عندنا اذا مات الميت وحفر قبره وادخلوه اللحد، يؤذن او يؤذن الشخص في القبر، هل هو يجوز الاذان امام الميت، وما العمل في ذلك؟ افيدونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. لا اصل للاذان عند ادخال الميت الى قبره، بل انما يدخل الميت على قبره ويوضع على جنبه الايمن مستقبل القبلة، ثم يلحد بعد ذلك، فاذا سوي التراب عليه وانتهي من الدفن فإنه يوقف عليه ويسأل له التثبيت ويستغفر له، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
وهذه الرسالة وردتنا من الرياض من المستمع ميم عين شين، يقول فيها: إذا جاء ناس مسافرون ويقصرون الصلاة، وبعدما صفوا في صلاتهم جاء رجل يصلي معهم، هل يجوز له ذلك أم لا وفقكم الله؟
نعم، يجوز للمقيم أن يصلي خلف الإمام المسافر، وفي هذه الحال إذا أتم الإمام المسافر صلاته وسلم فإن المقيم يقوم فيأتي بما بقي عليه من صلاته. وأصل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في عام الفتح يصلي بأهل مكة ويقول لهم: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، فكان يصلي ركعتين وكان أهل مكة يصلون خلفه أربعا. ويكون هذا المقيم إذا قام إلى قضاء ما فاته يكون كالمسبوق في صلاته، كما لو أدرك الإنسان مع الإمام الذي يصلي الظهر أدرك معه ركعتين الأخيرتين، فإنه إذا سلم يقوم فيأتي بركعتين، وهكذا المقيم إذا صلى خلف المسافر فإنه يقوم ويأتي بالركعتين الباقيتين من صلاته.
الداعية أم خالد بعثت بهذه الرسالة تقول: هناك مادة تستعملها النساء في إزالة الشعر من الذراعين والساقين بقصد التجمل للزوج، وهي عجينة مكونة من السكر والليمون تعقد على النار، فهل هذا جائز؟ أفيدونا أفادكم الله.
إزالة شعر الذراعين الأولى ألا تفعل، وذلك لأن الشعور التي في البدن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أمر الشرع بإزالتها فتزال، وذلك شعر العانة وشعر الإبطين، فالعانة تحلق وأما الإبطان فتنتفان نتفا إذا لم يشق على الإنسان.
نعم.
والثاني، القسم الثاني، شعر لا تجوز إزالته بالنتف، وهو شعر الوجه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف شعر وجهها كالحواجب، ولو كان ذلك للتجمل للزوج فإنه محرم ولا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. والقسم الثالث، ما لم يرد الشرع بالنهي عن إزالته ولا بالأمر بإزالته فليس بمحرم لعدم وجود دليل على التحريم.
نعم.
وليس بمأمور بإزالته لعدم وجود دليل على إزالته، ولكن الأولى أن لا يزال.
نعم.
لأن الأصل فيما خلق الله تعالى في البدن أن يبقى كما هو عليه، إلا إذا ورد الإذن بإزالته أو الأمر بإزالته فعلى حسب ما جاء به الشرع، ومن ذلك شعر الذراعين والساقين، فالأولى أن يبقيا ولا يزالا، اللهم إلا أن يصل إلى درجة تبلغ التشوه بالكثرة الكافرة التي تلفت النظر، فحينئذ لا بأس من تخفيفها.
نعم. سؤال أم خالد الثاني تقول: دأبت على الاستيقاظ قبل أذان الفجر بساعة كاملة ثم أصلي ما يكتب الله لي حتى يؤذن لصلاة الفجر، بعدها أصلي ركعتي السنة ثم الفرض، فهل هذا وقت صلاة التهجد؟ أفيدوني أفادكم الله.
نعم ما فعلته أم خالد فإنه من التهجد، لأنه قيام في الليل، ولكنها لم تذكر أنها كانت توتر وتختم تهجدها هذا بالوتر، فإن كانت لا تفعل فلتفعل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإذا كان من عادتها كما ذكرت أنها تقوم قبل الفجر بساعة فإنها لا توتر قبل أن تنام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فنقول لأم خالد اجعلي آخر صلاتك من التهجد اجعليه وترا بأن توتري بركعة عند انتهاء صلاتك.
يعني إذا لم توتر في أول الليل،
إذا لم توتر ولكننا نقول لها لا توتر في أول الليل بل توتر في آخره.
نعم. يعني ما دامت مواظبة على القيام وضامنة نفسها.
نعم.
لها سؤال آخر وهو الثالث والأخير، تقول زوجي أجد دائما أنه لا رغبة له بزيارتي لبيت والدي ووالدتي بسبب لا أعلمه، مع أن بيتهم من البيوت المحافظة جدا والمتمسكة بتعاليم الدين الحنيف والحمد لله، ولكن يسمح لي إذا أصررت على ذلك مجاملة لي بدون رضاه الحقيقي، فهل يكون علي إثم وذنب في ذلك في تلك الزيارة، وأدخل في حكم من خرجت بدون إذن زوجها؟ وهل تكفي زيارتهم مرة واحدة في الأسبوع لمعرفتكم ما للوالدين من حقوق بصلة الرحم والطاعة والرضاءة دون جزاكم الله عني خيرا؟
نقول لا شك أن بر الوالدين واجب وأن طاعة الزوج واجبة أيضا.
نعم.
ولكن طاعة الزوج مقدمة على ما يقتضيه البر، إلا أنه لا ينبغي للمرء للزوج يعني أن يمنع زوجته من زيارة أبويها.
نعم.
لأن هذا خلاف قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فليس من المعروف أن يمنعها من زيارة بيت أمها وأبيها إلا إذا كان يرى في ذلك مفسدة، بحيث يرى أن زيارتها لبيت أبويها تفسدها عليه. فإن بعض النساء يكون لها من الأقارب من يفسدونها على زوجها، فحينئذ له الحق في منعه إياها من زيارة بيت أبويها، وإلا فلا ينبغي له أن يمنعها لما أشرنا إليه من أنه مخالف للأمر بالمعاشرة بالمعروف.
نعم.
وأما كونها تلح عليه حتى يأذن وهو ليس راضيا تمام الرضا فإن هذا لا بأس به، لكن في حدود ما يجب من البر لوالديه، لا أن تأذن دائما وأبدا لأن ذلك خارج عن واجب البر، إنما تقتصر على واجب البر فقط وتطلب منه، ولو كان في باطن نفسه لا يحب أن تذهب ما دام أذن في ظاهر حاله فإنما يقضى بنحو ما يسمع.
إذن ربما أن أم خالد تكثر الإلحاح، لأنها ما دامت تزورهم كل أسبوع ومثلا ستطلب منه 3 أيام مثلا طلب، يبقى الأسبوع جميعه طلب وعودة من أبيها وأمها، لها تقول أزوره في الأسبوع مرة واحدة.
على كل حال الزيارة لا يلزم منها أن تكون يوما كاملا، قد تكون ساعة أو ساعتين، ثم إن حال أبوين قد تتطلب كثرة الزيارة لمرضهما أو كبرهما أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تتطلب متابعة الزيارة. فنحن نقيدها بقيد يكون عاما شاملا، إذا كان ذلك مقتضى واجب البر فلتطلب من زوجها، وحتى لو أذن في هذه الحال وإن كان على إغماض فله الحق في أن تذهب، لأنه لو شاء لمنع. وأما ما زاد على واجب البر فلا ينبغي أن تلجئ زوجها للإذن به على إغماض.
من اليمن ومن لوائب وردتنا هذه الرسالة من المقدم محمد أحمد علي الجعمي، يقول في رسالته أوجه إلى الشيخ المجيب هذا السؤال، أرجو أن يجيب على سؤالي التالي، وهو أنني أجالس أناس من أهل اليمن وأنا أيضا يماني، وأساكنهم وآكل معهم وأشرب وإياهم وأتزوج منهم ويتزوجون مني، فهل يجوز لي ذلك وهم لا يعملون وهم لا يصلون ويشربون الدخان، مع العلم أنني مضطر للسكن معهم لأنني مغترب؟ أرجو إرشادي ماذا أصنع، والله يجزل لكم الأجر والثواب.
لا شك أن من لا يصلي فهو مرتد عن الإسلام وكافر، ويجب على ولاة الأمور دعوته إلى الإسلام والصلاة، فإن فعل فذلك هو المطلوب، وإن لم يفعل وجب قتله. وإذا كان ترك الصلاة ردة فهو من أعظم المنكرات.
نعم.
والسكن مع هذا معناه إقراره على شيء من أعظم المنكرات، ولا يجوز للإنسان أن يساكن شخصا مصرا على المنكر، لا سيما هذا المنكر العظيم الذي هو خروج وردة عن الإسلام. وكونه مضطرا إلى السكن معهم هذا ينتفي بأن يسكن في أي مكان حتى ولو في خيمة في البر، ولا يسكن مع هؤلاء على هذا المنكر العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إن جلستم معهم على هذا المنكر فإنكم مثلهم. وعلى هذا فيجب عليه أن يبحث عن سكن له يكون بعيدا عن السكن مع هؤلاء. نعم.
لكن مثل هؤلاء قد لا تنطبق عليهم الآية، لأنهم لم يخوضوا مثلا في آيات الله بما يخالف مراد الله عز وجل، وإنما تركوا العبادة.
أي نعم، لا يكفر بها ويستهزؤ.
نعم.
يكفر بها، وهذا كفر بآيات الله.
نعم.
فما دام كفرا وأنا أعرف أنهم لا يصلون.
نعم.
فمعنى ذلك أنني سكنت معهم وهم على هذا المنكر.
المواطن عبد العزيز خضر القرشي من مدينة الطائف بعث بهذه الرسالة التي نرجو أن تأتينا منه الرسائل بعد ذلك، وهي حسنة الخط. يقول: جرت العادة عند بعض القبائل وأنهم إذا ذبحوا الذبيحة ثم ذكر اسم الله وكل ما يلزم، يقولون إذا لم تكن الحنجرة في الرأس فإن هذه الذبيحة تعتبر حرجة وحرام أكلها، وإذا كانت الحنجرة رجعت يعني فصلت في من الرأس حل أكلها، رغم أنه ذكر اسم الله كما في الكتاب والسنة، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خيرا.
هذا قال به بعض أهل العلم أن ذبيحة لا تصح حتى تكون من دون الخرزة التي في أعلى الرقبة، ولكن هذا ليس بصحيح، والصواب أنها تحل وإن لم يلحق الرأس شيء من الحلقوم.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. والمهم هو إنهار الدم، وذلك بقطع الوجهين وهما العظماء وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا هو أهم ما يجب في الذبح.
نعم.
بالنسبة لما يقطع من الرقبة، والكمال أن يقطع الودجين وهما العرقان اللذان ذكرنا، والمريء وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو مجرى النفس.
نعم. من المرسل نون عين غين الشمري وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض، وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل، وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل، واستجبنا لدعوتهم، وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل، فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس، وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس، وبعد برهة من الزمن وإذا بأبينا يدخل علينا وكان غاضبا على أخي وقال له: قم من هنا ونم عند أهلك، فرفض أخي، وبعد مشادة قصيرة طلق أخي امرأته، مما أدى إلى غضب الوالد، وأقسم بأنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تباتون عندي، وخرجت يعني زوجة أخيه، وخرجنا مطيعين لقسمه، وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا، ونحن الآن بعيدين عنه ولم ندخل بيته حتى الآن. فضيلة من يجيب على هذا السؤال، ما الحل في مثل هذه المسألة؟ وهل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا، أم كيف نصنع؟
الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسديد ولا بصواب، وكان على الرجل أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله، كان عليه أن يجيب والده، أولا لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضررا على الولد، وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله، بل هي في شيء التزامه من طاعة الله، وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف. فتصرف الولد هذا سيء ولا ينبغي منه. وأما الوالد فكونه أيضا يحلف على أن لا تبقى، أن لا يدخل أو أن لا يدخل الأولاد بيته ولا يضحوا له ولا يعشوا له، هو أيضا من الأمر الذي لا ينبغي. فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق الابن زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته، لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحذور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد.
نعم.
ولكن الأمر الآن نحن في أمام أمر واقع، فنقول إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها، وأما بالنسبة لحلف الوالد فاليمين ولله الحمد له ما يكفره، فإنه يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يجد، وهذا في وقتنا هذا لله الحمد نادر، فإنه يصوم 3 أيام.
نعم.
فالحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دامت في العدة، وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم 10 مساكين ثم يرجع الأولاد إلى بيت والدهم.
نعم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل محسن بن محسن أحمد الدمام، أو محسني بن محسني أحمد من الدمام، وميم عين شين من الرياض، والداعية هم خالد ومحمد أحمد علي الجعمي اليمن لواءب، وعبد العزيز خضر القرشي من الطائف، والمرسل نون عين غين الشمري من حائل. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة. شكرا للشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين.